بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الخيار: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، ويثبت بالتولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في بيان أقسام الخيار. يقول المؤلف: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، يعني هذا الخيار يثبت إذا أخبر البائع المشتري بخلاف الواقع في الثمن، إما أن يخبره بأقل من الثمن أو بأكثر، أو بأنه اشتراه نقدا وهو مؤجل، أو أنه اشتراه من قريب أو صديق له، أو يخبره بثمن وفي ذلك حيلة. فمتى علم المشتري أن البائع لم يخبره بحقيقة الأمر فإن له الخيار. قال: ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. هذه من أقسام البيع، وخصها بالاسم كما خص السلم، مع أنه بيع لكن خص باسم خاص وهو السلم. وهنا يقول: إذا باعه تولية. البيع تولية هو البيع برأس المال. البيع تولية معناه البيع برأس المال، كأن يقول: وليتكه أو بعتكه بكذا. يكون اشتراه، يقول: اشتريته بعشرة آلاف وأنا أبيعه برأس المال بعشرة آلاف. أو يقول في الشركة، يعني يشاركه مثلا في النصف أو في الربع، فيحتاج إلى أن يخبره برأس مال الشركة لأنه يريد أن يدفع قسطا من هذا، من رأس المال. فإذا قال له: هذه الشركة رأس مالها مليون، والشراكة تكون بالنصف يعني بخمسمائة ألف، يقول: أو مرابحة، يعني كأن يقول له: اشتريت هذه السلعة بعشرة آلاف وأربح منك ألفا، أو أربح منك من كل ألف كذا. والثاني المواضعة، أن يقول: اشتريت السلعة بعشرة آلاف وهي لك بثمانية، يعني أقل من رأس المال، يعني وضع له من رأس المال. لاحظ هنا أن هذا البيع بإمكان الإنسان أن يبيع، يقول هذه السلعة بعشرة آلاف ولا يخبر بشيء، لكن إذا كان البيع على هذا النحو تولية، يعني أبيعك برأس المال، لا بد أن يصدق في رأس المال. إذا قال بعتك أو شركة فيها نصيب من الشركة، لا بد أن يعرف رأس مال الشركة، النصف كم يكون، الربع كم يكون. إذا كان مرابحة، يقول أربح من كل ألف كذا وأنا اشتريتها بمئة ألف أو بعشرة آلاف، لا بد أن يخبره برأس المال. وإذا قال له أنا سأضع لك من رأس المال مثلا من كل عشرة آلاف ألفا، لا بد أن يعرف رأس المال حتى يعرف قيمة المبيع. وقد تقدم معنا أن من شروط البيع العلم بثمن المبيع، فلو أنه قال أنا أبيعك تولية هذه السلعة اشتريتها بعشرة وأبيعها لك بعشرة، هذه تولية برأس المال، وهو كاذب في ذلك، يثبت للمشتري الخيار لأنه غره، وهذا يكون فيه غرر على المشتري، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر وقال في المتبايعين فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لو قال له أنا أشاركك في هذه، تشاركني في هذه الشركة ورأس مالها مليونان، والواقع أنه مليون رأس مالها، وتدفع النصف والنصف مليون، فيكون دفع رأس مال الشركة بأكمله. أو قال مرابحة، هذه السلعة اشتريتها بعشرة وأريد منك ألفا على كل، أو أريد منك مئة على كل ألف، يعني ألف ريال أريد أن أكسب منك. فإذا كان الواقع أنه اشتراها بثمانية أو بخمسة، هذا فيه غرر وفيه كذب وفيه عدم بيان للمبيع. أو المواضعة، يقول أنا اشتريت هذه السلعة بعشرة وأعطيكها بثمانية، فهذا أيضا كل هذه كما أشار إليها المؤلف قال ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، لا بد أن يعرف المشتري رأس المال حتى يكون على بينة. إذن البيان هنا يتعلق بالصدق في الثمن، اشتريتها بثمن كذا وأبيع هذه السلعة مرابحة أو مواضعة أو تولية أو شركة، لابد أن يبين رأس المال القيمة، كم رأس المال، أقل أو أكثر. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يبينه، أن يبين هذا الثمن هل هو مؤجل أو نقدا، هل اشتراه بثمن مؤجل أو بثمن نقده للبائع. فقد يقول له اشتريت هذه السلعة بمئة ألف، وهو صادق أنه اشتراها بمئة ألف، لكن لم يشتريها بمئة ألف حالة، وإنما اشتراها بمئة ألف مؤجلة وقيمتها حالة أقل من ذلك بثمانين بسبعين، فيقول له أنا اشتريت هذه السلعة مؤجلة بمئة ألف حتى يكون على بينة. أو يقول اشتريتها بكذا، المهم أن يبين له، وإن اشترى بثمن مؤجل يعني عليه أن يبين أنه اشتراه بثمن مؤجل، أو ممن لا تقبل شهادته له. كيف؟ يقول هذه السلعة اشتريتها من أبي، أو اشتريتها من ولدي، أو اشتريتها من زوجتي. طيب ما الداعي لبيان هذا؟ ويبين كم الثمن، قل أو كثر، ويبين أنه اشتراها نقدا أو مؤجلا، لأن يختلف الثمن. وعليه أن يبين أنه اشتراها من شخص لا تقبل شهادته له كالوالد والولد والزوجة. لماذا؟ لأنه قد يكون حاب هذا الذي اشتراها منه، اشتراها من والده سلعة تساوي 10,000، اشتراها من والده 20، حاباه في السعر، ليس هذا سعرها، ليس هذا ثمنها، ليس هذا ثمنها، ليس هذا سعرها. أو يكون اشتراها من ولده فأراد أن ينفع فاشتراها بقيمتها 10، فاشتراها 20، أو من زوجته، فلا بد أن يبين أنه اشتراها ممن كما قال هنا أو ممن لا تقبل شهادته له، لأنه ربما يكون هناك محاباة. فإذا قال بعتك هذه السلعة تولية يعني برأس المال الذي اشتريت به، ويكون قد اشتراها من والدي 20، هذا فيه غرر، وسعرها في السوق 10، أو اشتراها من ولده، أو اشتراها من زوجته، فيشترط في التولية أن يخبره بالثمن أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو يكون قد اشترى السلعة بأكثر من ثمنها حيلة، يعني ليس واقعا هذه السيارة أو هذه السلعة 50 في الواقع، وقال للذي اشترى منه اكتب في الأوراق أني اشتريتها 80، اكتب في الأوراق أني اشتريتها 80، والمبلغ الحقيقي هو 50، فيكتب أنها 80، اشتريتها 80 وهي 50 في الأصل، فهذا حيلة، الواقع خلاف ذلك. أو اشتراها بمحاباة من صديق، حاب صديقه وزاده في السعر. لماذا نقول هذا؟ لأنه يريد أن يبيعها تولي، يقول أبيع لك بما اشتريت، كم أنت اشتريت؟ قال 80 وهي 50. أو يكون باعها اشتراها من صديق فيتستحق 50 أعطاه 60، فلا بد أن يبين أنه لم يشتريها محاباة ولا وليس فيها حيلة. أو مثلا يكون اشترى هذه السلعة في موسم قد فات، هذه السلعة لها موسم، نفترض في الحج هذه السلعة 5,000 وفي غير 2,000، فإذا قال بعتك هذه السلعة تولية يعني بنفس الثمن، هي 5,000 في الحج وسعرها في غير الموسم 2,000، فلا بد أن يبين له يعني مثل هذه الأمور التي تتعلق بالثمن. يقول فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. المشتري إذا علم حقيقة الأمر وأنه زاد عليه إما أن يكون اشتراها بثمن مؤجل أو اشتراها إما لا تقبل شهادته له يعني من قريب أو بأكثر من ثمن حيلة، أو يقول أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. اشترى هذه الأرض بمليون ثم قسمها إلى قطعتين وباع النصف منها بمليون، فيقول هذه الأرض اشتريتها بمليون، وهو بالفعل اشتراها بمليون لكنه قبل أن يقسمها، فلا بد أن يبين له ذلك. أحيانا قد يكون يعني سبب الزيادة أنها لمصلحة تخصه، لمصلحة أيضا يبين هذا إذا كان لمصلحة تخصه. كيف لمصلحة تخصه؟ وجد أرضا بجانب أرض بجانب بيته، قيمة هذه الأرض في غير هذا المكان قد تكون ب500، وهو زاد في سعرها لأنها لمصلحة تخصه وهي بجانب بيته فاشتراها ب700. يعني أن يبين له ما يختلف الثمن بسببه من تأجيل أو من قرابة أو نحو ذلك حتى يعرف يكون على بينة. فإن قال أنا أعلم ذلك واشتريتها بما اشتريت به فهذا لا شيء فيه، لكن إن لم يعلم هذا لا يجوز ويثبت به الخيار. يقال وما يراد وما يزاد في ثمن أو يحط منه، نعم أو باع من ثمن ولم يبين ذلك في تخبير بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد، إما أن يمسك إن شاء أو يرد هذه السلعة، له خيار الخيار في هذا، والخيار هذا نسميه الخيار في البيع بتخبير الثمن. إذا قال اشتريت بهذا الثمن وأبيعك هذه السلعة تولية أو أبيعك هذه السلعة مرابحة أو مواضعة أو شريكة. نعم.
قال وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يأخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به.
نعم، يعني مثلا ما يزاد في الثمن، اشترى هذه السلعة ب10 من البائع وزاده في مدة الخيارين، في مدة خيار الشرط أو مدة خيار المجلس، زاده 1000، أصبحت بكم هذه السلعة؟ ب11، اشتراها ب10 وزاده 1000، فالتخبير بالثمن يقول اشتريتها ب11، قد يكون زاده حتى لا يفسخ البيع إغراء له حتى لا يفسخ البيع فهذا، أو يحط منه في مدة الخيار، اشتراها ب10 ثم خشي أن يفسخ البائع المشتري فقال هذه السلعة ليست ب10 بل هي ب9، أو يؤخذ أرشا لعيب، يعني مثلا عبد عليه جناية ففيها الأرش جناية على المبيع يلحق برأس ماله ويخبر به، إذا كان 10 أصبحت 11 يقول اشتريتها ب11، أو إذا روعي له في ذلك اشتراها مثلا يقول ب9. نعم.
قال وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به وإن أخبر بالحال فحسن.
وإن كان ذلك يعني من زيادة في الثمن أو حط منه بعد لزوم البيع فهذا لم يلحق بالبيع لأنه بعد فوات الخيارين، يعني خيار المجلس وخيار الشرط، فهو لا يحسب من الثمن. نعم.
قال وإن أخبر بالحال فحسن.
وإن أخبر به بالحال أحسن، فحسن لأنه من الصدق أن يقول هذه السلعة نعم اشتريتها بكذا، ثم بعد ذلك راعاني في هذه السلعة أو رأى أنه يسقط عني من القيمة، هذا حسن. نعم.
قال السابع خيار لاختلاف المتبايعين، فإن اختلفا في قدر الثمن تحالفا، فيحلف البايع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري.
لاحظ هذا خيار لاختلاف المتبايعين، والمؤلف ذكرها إجمالا هكذا، وهي على التفصيل من خلال كلام المؤلف يأتي فيها الاختلاف في خمسة أقسام تقريبا. الأول إذا اختلف المتبايعان، أعني البائع والمشتري، في قدر الثمن، هذا يقول بعشرة وهذا يقول بثمانية، المشتري يقول بعشرة والبائع يقول بثمانية، اختلف في قدر الثمن، ما الحكم؟ قال تحالفا. نعم.
فإن اختلفا في قدر الثمن تحالفا، فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر.
نعم. لاحظ هذا يقول يحلف البائع أولا ما بعته بكذا، يعني مثلا ما بعته بثمانية وإنما بعته بكذا، يعني بعشرة مثلا. ولماذا قدم النفي هنا؟ لأن فيها يمين وهي على هذا الإنكار، ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري، ولهذا قال تحالف يتحالفان، فيحلف أولا البائع ثم يحلف المشتري. وفي حديث إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع أو يترادان المبيع، وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري، يحلف المشتري ما اشتريته بكذا، ما اشتريته بعشرة وإنما اشتريته بثمانية، والآن تعارضت، هذا حلف وهذا حلف وليس هناك بينة، فلكل واحد منهما الفسخ، إن أراد المشتري أن يفسخ فسخ، وإن أراد البائع أن يفسخ فسخ البيع. نعم.
قال فإن كانت السلعة تارفة رجع إلى قيمة مثلها،
يعني افترض هنا أن السلعة إذا كانت السلعة موجودة لا إشكال فيه، إذا كانت السلعة تالفة الآن لا يمكن أن تقوم هذه السلعة ما دامت تالفة، رجع إلى قيمة مثلها، إلى قيمة هذه السلع كم عادة تكون؟ سيارة بالموديل الفلاني من النوع الفلاني كم تكون قيمتها؟ قيمتها مثلا 100,000، خلاص هي 100,000، فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها. نعم.
قال فإن اختلفا في صفتها فقول مشتري،
هذا الثاني، هذا الاختلاف نوع، الأول في قدر الثمن، والاختلاف الثاني بين المتبايعين في صفتها، هذه بصفة كذا، فقول مشتري، القول هو قول المشتري لأنه غارب، المشتري سيغرم ويدفع، فالقول قول الغارب. نعم.
قال وإذا فسخ العقد فسخ ظاهرا وباطنا،
إذا فسخ العقد بعد التحالف، تحالف مثلا وفسخ العقد، فسخ ظاهرا أي في ظاهر الحكم، وباطن الأمر انتهى، يعني هذا ليس له بعد ذلك أن يرجع فيه، ظاهرا وباطنا. نعم.
قال وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفي،
هذا الاختلاف الثالث، إذن الأول في قدر الثمن، والاختلاف الثاني في صفة المبيع، والثالث في الأجل أو في الشرط، كأن يقول اشتريته بعشرة مؤجلة ويقول الآخر بعته بعشرة حالة، اختلفوا في الأجل، واحد يقول إنها مؤجلة واحد يقول إنها حالة، أو اختلف في شرط صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين أو ما أشبه ذلك. فقول من ينفي، فالقول قول من ينفيه مع يمينه، القول قول من ينفيه مع يمينه. فإذا قال اختلف في الأجل، قال هذا مؤجل، وقال آخر ليس بمؤجل، الذي يقول ليس بمؤجل الذي ينفي التأجيل القول قوله، قوله مقدم لكن مع يمينه. نعم.
قال وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع.
هذا الاختلاف الرابع في عين المبيع، يقول بعتني هذا العبد، قال بل هذه الجارية، أو يقول البائع بعتك هذا العبد، ويقول المشتري بل بعتني هذه الجارية. اختلف الآن القول في عين المبيع ما هو، هل هو العبد أو الأمة؟ نعم. يقول تحالف كما قلنا في هناك في الأول، تحالف وبطل البيع يعني فسخ البيع. نعم.
قال وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن.
هذا الخامس، الاختلاف في التسليم، هذا الخامس وهو الاختلاف في التسليم. اختلف البائع يقول لن أسلم المبيع حتى تضع الثمن في يدي، والمشتري يقول لن أسلم الثمن حتى تسلمني المبيع. اختلف في تسليم المبيع هنا. وإن أبى، نعم،
وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع.
هذا له عدة حالات. الآن اختلف في تسليم العوض، تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، أي معين من نقد أو عرض، يعني معين، هذا الثمن هو هذه النقود معينة، أو الثمن هو هذه السيارة أو ما أشبه ذلك. فإذا كان الثمن عينا بمعنى أنه معين من نقد أو عرض، نعم، نصب في هذه الحالة الأولى، اختلف الآن في تسليم المبيع والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما، ينصب عدل يقول أنت تسلم المبيع لفلان هذا الثالث، وأنت تسلم الثمن لهذا الثالث، ثم هذا الثالث العدل يأخذ المبيع ويسلمه للمشتري، ويأخذ الثمن ويسلمه للبائع. هذا حل هذه المشكلة. نعم.
قال وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن
يعني مقصود دينا حالا يعني أنه في الذمة، قال اشتريت هذا المبيع بعشرة آلاف ليست موجودة معه، ليست معينة، اشتريته بعشرة آلاف ريال وهي ليست موجودة، الآن هذا في ذمته. اختلف الأمر على الأول، كانت موجودة والعقد وقع على هذا المعين، أما هنا العقد لم يقع على هذا المعين وإنما وقع على شيء في الذمة. نعم. فإن كان دينا حالا، نعم، أجبر بائع، نعم،
أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس.
أيوة، الثمن موجود معه لكنه لم يعينه، لم يقل هذا المال، أجبر أولا على البائع أن يسلم المبيع، ثم أجبر المشتري على تسليم الثمن إذا كان في المجلس. نعم.
وإن كان غائبا في البلد،
هذا في حالة إذا كان الثمن موجود معه لكنه لم يعينه في البيع ومعه في جيبه، لكن ما قال بهذه الفلوس، قال اشتريته بعشرة في الذمة وهي موجودة معه، فاختلف في تسليم المبيع، هذا يقول لا أسلم المبيع وهذا يقول لا أسلم الثمن أو لا أسلم حتى أستلم. فهنا يجبر، أي الحاكم يجبر البائع على التسليم ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن. نعم.
قال وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره.
أي وإن كان غائبا، الثمن المبيع موجود والثمن غائب معه عنده فلوس، لكن يريد أن يسحب من البنك، يريد أن يأخذها من دكانه من بيته، ليس في مجلس العقد، فماذا يقول؟ يقول وإن كان غائبا، يعني الثمن غائبا في البلد وموجود في البلد، أنت في المدينة موجود الثمن في المدينة عندك لكنه في البنك أو في البيت أو في المحل، يقول وإن كان غائبا، وإن كان الثمن غائبا في البلد حجر عليه في المبيع، أي حجر على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. نقول للبائع سلم المبيع، ثم نقول للمشتري هذا المبيع في يدك لكنك لا تتصرف فيه ببيع ولا شراء، نحجر عليه في التصرف حتى يأتي بالمبلغ. لماذا؟ قالوا لأنه ربما يكون يتصرف في هذا المبيع ثم يفلس فلا يبقى عنده مال، فلا أقل من أن نحفظ للبائع عين ماله. نقول له لو قلنا خذ المبيع وتصرف، راح باع المبيع وأفلس، فبعد هذا يعني ليس هناك حفظ لمال البائع. وبعضهم يقول هذا يعني إشارة منهم إلى أنه إذا كان الثمن كثيرا، ليس الثمن قليلا يعني 10 ريال 20 ريال، هذا يدل على أنه لا يشترط ذلك. نعم. الحالة الثالثة أو الرابعة، الرابعة نعم، وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فلبائع الفسخ. وإن كان غائبا بعيدا عن مجلس العقد، يعني مثلا إنسان اشترى سلعة في المدينة وماله في مكة، فقال حتى أسافر إلى مكة وآتي بالثمن، نقول هنا للبائع الفسخ، يفسخ البيع إذا أراد، وإذا أراد أن ينتظر فهذا له، لكنه له الفسخ، له أن يفسخ البيع ويقول ما دام الثمن ليس حاضرا أنا لا أريد أن أبيع وأفسخ البيع. نعم.
قال ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته.
هذا يعني الخيار يرجع نوع ثامن من أنواع الخيار، الخيار للخلف في الصفة، وصفه بأنه كذا وكذا، ثم كان لما جاء وراء المبيع وجده على خلاف الصفة التي وصفه عليها. وعلمنا أن من شروط البيع أن يكون معلوما برؤية أو صفة، وهنا اختلفت الرؤية الصفة، وتغير ما تقدمت رؤيته، أو تغير ما تقدمت رؤيته، رآه بشيء ثم وجده بعد ذلك بخلاف ما هو عليه، فله الفسخ في هذه الحالة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا أنه نسي سنة الظهر القبلية اللي هي 4 ركعات، هل أصليها بعد الظهر؟ نعم له ذلك، إذا أراد أن يصليها له أن يصليها. يقول قبل صلاة العصر أتنفل كل يوم ثمان ركعات، هل عملي هذا صحيح؟ الإنسان له أن يتنفل لأنه ليس ممنوعا من الصلاة بعد الظهر إلى أن يصلي العصر، بعد العصر وقت نهي لا يتنفل، أما قبل ذلك فله أن يتنفل بما شاء. نعم. يقول أنا مقيم في المدينة، رحت جدة وعندي نية أن أجيب عمرة، أن أتي بعمرة من جدة، وقعدت يومين في جدة ورحت أجيب عمرة، فهل علي شيء أو عمرتي صحيحة؟ أقول حسب سؤاله، يقول إنه خرج من المدينة وهو يريد أن يأتي بعمرة من جدة، هذه نيته من حين الخروج، هذا أمر. الأمر الثاني يقول هل علي شيء، يقول وقعدت يومين في جدة وأتيت بعمرة. الأمر الأول وهو أن النية عنده من المدينة، فإذا كانت النية عنده جازمة أن يأتي بعمرة فعليه أن يحرم من المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن أي هذه المواقيت لأهل هذه الجهات، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد. فإذا كنت تريد هذه العمرة من هنا وأنك ستمر جدة، البعض يقول كيف أمر وأنا محرم؟ لا يضر، الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم و يعني أخذ مسافة الطريق ما يقارب 8 أيام أو 7 أيام وهو في الطريق وهو محرم، فكون النية جازمة من المدينة فعليه أن يحرم من المدينة. أما لو أنه قال أنا أريد أن أذهب إلى جدة فإذا تيسرت لي العمرة أتيت بها، إذا تيسر لي أن آتي بعمرة أتيت بها، لكن ليس عنده نية جازمة، فنقول اذهب، فإن عزمت على العمرة أحرم من جدة. إذا لم تكن عازما من هنا وإنما كنت مترددا هل تأتي بعمرة أو لا تأتي، أو أنه أوقفها على شيء، إن تم لي كذا أتيت بعمرة وإلا لم آتي بعمرة، فنقول أحرم من جدة. أما إذا كانت النية جازمة فعليك أن تحرم من المدينة، من ميقات أهل المدينة، من أبيار علي. نعم. قوله يعني بعد ذلك وقعدت يومين في جدة، أنا فقط أنبه هنا إلى أن بعض الناس يسأل يقول أنا إذا جلست في مكان 3 أيام أكون مقيما وأكون من أهل ذلك البلد. لا، هذا ليس صحيحا بإطلاق، يعني أن الإنسان الذي يريد العمرة من المدينة ونيته جازمة ولو جلس شهرا في جدة لا يتغير الوضع. نعم. يقول هنا ما حكم البيع بالمزاد؟ يقول عندنا في بلدنا البيع بالمزاد في العقار يمر عبر المحكمة، وخاصة إذا كانت محجوزة، وهنا قاضي البيوع العقارية هو الذي يتصدى للبيع، وفي الغالب يحدد السعر الافتتاحي، ولا يباع العقار إلا في التالية أو كذا وبسعر أقل. أقول إذا كان هناك سعر يعني مزاد، البيع في المزاد لا إشكال فيه، لكن هنا يقول يحدد السعر الافتتاحي، يعني يقول إذا كان حسب ما فهمنا يقول مثلا 100,000 ثم يأتي الناس ويزيدون، يقول هذا 110 هذا 120 إلى أن تصل 200 إلى 300 إلى حد ما ينتهي الزيادة يبيع، سواء كان هذا السعر قليلا أو كثيرا. طبعا لابد من رضا البائع لأنه هو صاحب الملك، والبيع لا يصح إلا بإذن المالك أو من ينوب عنه. فإذا كان هذا بإذن المالك قال بثلاثمائة، قال البائع المالك بعته خلاص انتهى. لكن لو في شيء غير هذا على السائل أن يأتي أو أن يسأل عنه وأن يوضحه في سؤاله، والله أعلم. حتى الرهن يأتي معنا أنه اشترط فيه الإذن، إلا إذا أبى فإن الحاكم يبيع عليه ماله، ها؟ لكن ليس معنى هذا أن مثلا هذه الأرض تساوي مليون وصاحب الدين له 500 فيأخذ المليون بكامله، لا، صاحب الدين يأخذ 500 والباقي لصاحب الملك. يعني الآن الذي يحصل في الرهن في بعض الحالات أن يقول هذه الأرض مرهونة فهي ملك لي بدل من مالي، لا، هي ليست بدلا من ماله، وإنما هي لاستيفاء الدين. هذا الرهن هو لاستيفاء الدين منه. إذا كانت بمليون ولو 500 يأخذ 500 والباقي لصاحب المال، لصاحب العين المرهونة ليست للبنك. ويصير أحيانا في بعض الحالات أن بعض الناس يقول هي مرهونة وهي ملك لي فأنا أخذها. طيب أنت لك رهن 10,000 وهذه الأرض ب100,000، تأخذ 100,000 في مقابل 10,000، هذا لا يجوز من أكل أموال الناس بالباطل. إنما الرهن هو لتوثيق الدين، فإذا أعسر أو كان مماطلا باع الحاكم عليه هذه العين المرهونة ووفى صاحب الحق والباقي يرجع لصاحبه. نعم، لا تدفع أو تذبح وتوزعها على الفقراء، لا هناك في مكة، في مكة نعم، تذهب إلى تذهب وترجع، لا لا معنى. يقول هل يجوز ألا أخبر المشتري بالعيوب وأقول له مثلا عندك السيارة لمدة يومين خذها إلى الميكانيكي والكهربائي واسأل بنفسك، فإن أعجبك ورضيت فلك ذلك؟ أقول إذا كان الإنسان يعلم العيب فعليه أن يبينه، ولا مانع أن يقول له افحص، أنا لا أعرف جميع العيوب لكن أعرف هذه السيارة فيها عيب كذا وكذا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهم. فإذا أردت البركة في البيع فبين، قل هذه السيارة فيها كذا، أنا أعرف أن فيها كذا. وإذا أردت أنت أن تكشف عيوبا أخرى فخذها واكشف، ولا تشتري إلا وأنت على بين. لكن أعرف هذه السلعة وأقول له لا هذه السلعة ما فيها عيوب، أنا ما لا أعرف فيها شيء، هذا كذب. أنت تعرف أن سلعتك فيها عيب فلا بد أن تبين هذا العيب، وينقص في الثمن وتبقى البركة خير من أن يزيد الثمن وتذهب البركة. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهم، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهم. أقول هذه السلعة فيها كذا وكذا، إن أردت أن تشتري فأهلا وسهلا. نعم، إذا تعدى الميقات ماذا عليه؟ أيوة، سأل الأخ، إذا تعدى الميقات قلنا عليه دم لأنه ترك واجبا، أي وإذا ترك واجبا فعليه دم. نعم، يوزع على الفقراء. طيب السؤال الثاني للأخ، يقول الحجر حفاظا على حق البائع، هل هذا لا يتنافى مع مبدأ التمليك؟ وهل صحيح ما تفعله الشركات حفاظا على حقها فتأمن المقترض على حياته لاسترجاع حقها في حال وفاته؟ أقول الحجر هنا مؤقت، ها؟ لا يتصرف في هذا المال من أجل دفع الثمن حتى لا يتلف المال وتضيع، هو حجر مؤقت، حجر مؤقت هذا بقدر ما يأتي بالثمن فقط، فإذا أتى به ليس على حجر. لكن الحجر عندنا هناك حجر على السفيه أو حجر على الصغير الذي لا يحسن التصرف في ماله. نعم. وأما ما تفعله الشركات حفاظا على حقه فتؤمر المقترض على حياة الاسترجاع. أولا يعني التأمين على الحياة هذا فيه نظر، أكثر العلماء لا يجيزون التأمين بصفة عامة، التأمين التجاري هذا، لأنه فيه غرر لا على النفس ولا على غيره، لأنك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، كل هذه المعاوضات التي فيها غرر يمنعون منها. شخص يدفع مثلا في كل عام 3000 نفترض تأمين على سيارته ويسلم ولا يأتيه شيء، فهذه 3 مقابل ماذا؟ مقابل لا شيء يدفعها، هذا فيه غرر وفيه ظلم، أكل أموال الناس بالباطل. وقد يكون أحيانا بالعكس، هذا يدفع 3000 هذه السنة ويصير عليه غرامة بمليون وتدفع عنه، هذا فيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذه العقود التي فيها غرر، والله أعلم. يقول أنا أتبع مذهب الحنفية في العمل، يقول لو أعمل بمذهب الشافعية أو مالك في الصلاة أو غيرها هل فيه شيء؟ أقول أصلا الناس كما يقسمهم العلماء يقولون إما مجتهد وإما مقلد، إما مجتهد فله أن يختار ما شاء، إذا ظهر له القول بدليله اتبعه لأنه مجتهد وهذا لا حجر عليه، بل لا يجوز للمجتهد أن يقلد. قال العلماء لا يجوز للمجتهد التقليد إلا في حالات نادرة، كأن يضيق الوقت عليه في مسألة لا تحتمل فيأخذ بقول أحد العلماء، أو أنه يبحث المسألة ثم لا يترجح له شيء فيها بعد النظر فهنا يقلد، أما ما عدا ذلك لا يجوز للمجتهد التقليد. أما العامي وهو الذي لا يصل إلى درجة استنباط الأحكام ومعرفة الراجح والمرجوح من الأدلة فهذا له أن يقلد، والتقليد يكون مذهب العامي هو مذهب من استفتاه. إذا استفتيت عالما وجئته قلت له ما حكم كذا؟ قال لك الحكم الجواز، فخذ بهذا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون، في حالة عدم العلم تسأل عالما، فإذا أفتاك بشيء أخذت به دون أن تسأله. بعض الناس يأتيك يقول أنا مالك يريد أن تفتيني على مذهب المالكية، هذه تقليد المذاهب، المذاهب طرق ووسائل لمعرفة الحق، لا ينبغي أن نجعلها مقاصد وغايات، المذاهب هي وسائل لمعرفة الحق، وكتبها علماء أجلاء من جميع المذاهب وضعوا مذهبا. هذا المذهب الإنسان لا تصح النسبة إلا لطالب علم مثلا يدرس الكتاب الفلاني فيقول والله أنا درست المذهب الفلاني، المذهب الحنبلي أعرفه، المذهب المالكي أعرفه لأني درست، الحنفي الشافعي، فهذا لأنه درس هذا المذهب. أما إنسان يكون بالاسم يكون مقلدا لمذهب ولا يرضى بقبول غيره هذا ليس صحيحا، العامي مذهبه مذهب من أفتاه، إذا سألت مالكيا فأفتاك فخذ بقوله، إذا سألت شافعيا وأفتاك فخذ بقوله. وليس هناك مذهب ليس فيه، ليس يعني هناك مذهب معصوم من كل خطأ، ليس فيه خطأ وليس فيه أبدا، لا يوجد مذهب إلا وفيه صواب وفيه بعض الأمور خطأ، وهي كلها وسائل لمعرفة الحق. وهذا الظن بأهل العلم يجب أن نظن بهم هذا الظن، أنهم جميعا يريدون الحق، فمنهم من يصيبه ومنهم من يخطئه، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر.
هذا سائل يقول: أثناء طواف العمرة في الشوط الثاني التزمت الملتزم ثم صليت في الحجر وأخذ ذلك وقتا ثم أكملت بعد ذلك بقية الأشواط، فهل طوافي صحيح؟ أقول: هو الأصل أن الالتزام يعني يكون بعد ما ينتهي الإنسان من الطواف، أما في وقته إذا كان الإنسان مشى، العلماء يقولون يشترط في الإنسان الذي يطوف أن تكون الكعبة عن يساره في جميع الطواف، لا يستقبل الكعبة ولا تكون الكعبة عن يمينه، مثل الذين يمشون إلى الخلف، بعضهم يكون معه مجموعة ويمشي إلى الخلف، هذا لا يصح طواف بهذه الصورة، فالأصل أن تكون الكعبة عن يساره. وأيضا لا ينبغي أن يقطع الطواف، فالوقت الطويل يقطع ما بين الأشواط يقطع الطواف، فالواجب على هذا أن يرجع بعد، إذا كانت الصلاة قد حانت ولو صلى في الحجر، أن يرجع وأن يبدأ من الركن الشوط، ولا شيء عليه إذا بدأ من الشوط، الشوط من الركن لا شيء عليه، لكن إذا طال الفصل فهذا مضر يؤثر على طوافه، وكذلك إذا كان مستقبلا للكعبة، والله أعلم. يقول: ثم أثناء السعي اضطررت للذهاب إلى دورة المياه ثم بعد ذلك أكملت السعي، فهل السعي صحيح؟ أقول: السعي صحيح، لأن السعي لا تشترط له الطهارة ولا تشترط له الموالاة، ليس كالطواف، السعي لا تشترط فيه الموالاة، لو طاف الآن ثم طاف قبل العشاء ثم أخر وطاف الثاني بعد العشاء لا شيء عليه، فسعيه صحيح، والله أعلم. هذا السؤال أنا ما فهمته حقيقة، يقول: أنا وأبي أردنا نشتري بيت بمبلغ لم يعرف أحد أنا ولا هو، يعني عليه أن يوضح السؤال بعد الدرس إن شاء الله تعالى. هذا يسأل عن العاطس، هل يحمد الله عز وجل أثناء الصلاة؟ هذا في خلاف، بعضهم يقول يجوز وبعضهم يقول لا يجوز، لكن يقولها في نفسه يعني هذا أولى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.